بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي افترض على عباده حج بيت الله الحرام فشدوا إليه الرحال، ثم دعاهم إلى قربه فما استبعدوا في حبه بعيدا ولا استهولوا الأهوال. وجوههم في ظلام الليل تتلألأ، أشواقهم تطوي الرمال. وأصلي وأسلم على سيد الرجال. مشاهد الكرام، قد دعا الشوق للحبيب رجالا، قطع السرى إليه رمالا، حبذا قد أتوه شعسا وغبرا، يرتجون من الله النوال والأفضالا. قد أتوا يهرعون من كل فج، فارقوا في رضاه أهلا ومالا. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم ملتقى العيد. أرحب باسمكم في بداية هذه الحلقة المباركة وهذا الملتقى الكريم بضيوفنا الأكارم، بفضيلة الأستاذ الدكتور صلاح زيدان. نورتنا يا دكتور.
الله يبارك فيك وعمركم بخير.
وفضيلة الأستاذ الدكتور زكي محمد عثمان. نورتنا.
أهلا ومرحبا بك وبمشاهديك والكرام، وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير. أيها المشاهدون الكرام، هذه أيام العيد، هذه أيام التكبير. بالتكبير نزين الأعياد، بالتكبير نصنع الأمجاد، بالتكبير نلقي الرعب في قلوب الأعداء، بالتكبير نبدأ الصلاة، بالتكبير نبدأ الأذان، بل بالتكبير نبدأ الحياة، وبالتكبير أيضا نبدأ هذا اللقاء. الله
أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
دكتور صلاح، لماذا التكبير في الأعياد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد رحمة الله للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أعيادنا تأتي ولها أهداف شرعها الله سبحانه وتعالى، منها أنها تحقق تجديدا للإيمان في صدور المؤمنين بهذا الشرع العظيم. والإيمان عندما يتجدد فإنه يتجدد معلنا على ألسنة المسلمين، والمسلمون عندما يكبرون فإن ذلك يعود إلى عقيدتهم الراسخة في قلوبهم، فإنهم يعتقدون كامل الاعتقاد أن ربهم هو خالقهم، وهو الذي يملك لهم بعد خلقه، يملك لهم كل أمر، إنه الذي خلق، وإنه الذي يرزق، وإنه الذي يقدر الأقدار، وإنه الذي سيميت، وإنه الذي سيحاسب. كل هذا يمثل عقيدة للمسلم داخل قلبه، فإن الله جل علا بالنسبة للمسلم كل شيء، كل شيء إنه يملكه. فإن سر روحي، فإن السر الموجود فيه الذي يحركه وهي روح وهو روحه، هذا سر لا يملكه إلا الله جل وعلا.
سبحان الله.
فإذا كان الله جل وعلا خالقه، وإذا كان الله جل وعلا رازقه، وإذا كان الله جل وعلا هو الذي يملك أقداره، وإذا كان الله جل وعلا فهو الذي سيحاسبه، فإن الله أكبر في دنياه من كل ما يكون.
الله أكبر.
الله. إن الله جل وعلا بهذا المعنى وهذه العقيدة الراسخة في قلوب المؤمنين الصادقين يعني كل شيء، ولذلك إن حياتنا ومحيانا ومماتنا والإنسان وبين حياة وموت، فإذا كانت الحياة هي مردها إلى الله والموت من الله وما بينهما إلى الله، فإن الله كل شيء.
الله الله.
ولذلك يأتي التكبير بأن الله أكبر، وهو يهتف بها ويعلو صوته في كل حركة يتحركها، عبادة الله أكبر في كل حركة يتحركها سلما أم حربا. وعندما يستصحب تكبير الله جل وعلا وإعلاء شأنه، فإن المدد يأتي من الله جل وعلا عندما يترجمها ويعلنها على لسانه ترجمة لما في قلبه، فإنه يستحق عز الله جل وعلا، فيصير المؤمن في بدء الدعوة بقيمة عشرة.
إن هذا في بدء الدعوة بقيمة عشرة.
بقيمة عشرة.
الله الله.
فهذا الذي يصير بعشرة من أمده بتلك القوة العظيمة.
الله أكبر.
إن الذي أمده بتلك القوة العظيمة هو من اعتقد فيه كذلك.
الله.
فإنه اعتقد في الله جل وعلا تلك العقيدة التي أدت إلى المدد الأعلى، فهو يصله بالملأ الأعلى.
سبحان الله.
من هنا كان العز كله عند الله جل وعلا، يستمد المسلم من الله جل وعلا، وهو يسأله في صغير الأمور وكبيرها وفي كل أمر في حياته. إنها عندما تنطلق تلك الصيحة لتدوي في أنحاء الدنيا ليسمعها الناس كلهم أن المسلمين في أنحاء الدنيا يجأرون إلى الله جل وعلا في سلمهم وحربهم، إنها عندما نطق بها في حرب رمضان وسمعها من لا يعرف اللغة العربية، فإنه قال إن المصريين يصيحون صيحة نخافها وإن كنا لا نعرف مدلولها.
الله.
هو لا يعرف مدلولها لأنه الله. لا يعرف اللغة العربية،
لكن ألقي الرعب في
قلبه. لكن تأثير الله أكبر على قلوب غير المسلمين مما يعلن بأن لها سرا خطيرا، هذا السر العظيم إن نطقت بقلب صادق فإنها تزلزل الحصون.
سبحان الله.
إنها مرعبة لمن يحتاج إلى أن يواجه بها. ولذلك هذا السر العظيم أننا نجأر إلى ربنا ونستأنس بحضرته جل وعلا في كل أمر، إننا نقولها في ظلام الليل ونقولها في وضح النهار، ونقولها عند الشدة ونقولها عند القوة، ونقولها في كل حال. لماذا؟ لأننا أمة تؤمن بيقين بأن هذا هو الحق، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، فلمن ألجأ إلا لله.
الله. الله.
إنني ألجأ الله. لمن لا مثل له.
الله.
ألجأ لمن يملك كل شيء، فإن أردنا العزة فلا يكون إلا إلى سند لا مثل له. وعلى ذلك فإن المسلمين يعلنون في أعيادهم وأفراحهم أنه لا يوجد أكبر من الله جل وعلا في دنياهم.
سبحان الله.
إنه الذي يملك، إنه الذي يقدر، إنه الذي بيده الأمر كله. وعلى ذلك فإنهم يكبرون ويهللون، وهذا النطق هو الحق. ولذلك كان التكبير على هذا النحو في العبادات، نكبر في طرقاتنا وأسواقنا ومحالنا، نكبر إننا أمة نعلي قدر الله جل وعلا الذي هو الحق ولا حق غيره.
الله أكبر. دكتور زكي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا أعتقد بأن التكبير له مذاق
بالتأكيد
عند عموم الناس، لكن له مذاق خاص عند الدكتور زكي عثمان.
بالتأكيد، يعني تربينا وممكن بعد ما يعني أبين حقيقة هذا المذاق الوجداني والنفسي والقلبي، دائما يعني يشعر الإنسان بحقيقة الانتماء إلى هذه العقيدة التي تجعلنا واقفين مشدوهين الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر. وليسمح لي أخي وأستاذي الدكتور صلاح ليس تعقيبا ولكن امتدادا لتقوية هذا المذاق الذي يمتلكه ويملكه كل مسلم. الله أكبر قوة هائلة عظيمة. هذا المذاق وأنا أحفظ القرآن أجد آية في سورة المدثر وسمعته بأذني حينما كان الشيخ يلقنني كي أحفظ، وكلما ترددت هذه الآية أفكر فيها كثيرا، قوله تعالى وربك فكبر.
الله الله.
لم يقل له فكبر ربك ولكن يقول له وربك الذي رباك. وخلي بالك إن سورة المدثر في بدايات الدعوة، إذن لابد وأن تكون هناك تقوية ولابد وأن يكون هناك مدد. وأنا في هذه اللحظات ما بينك وبين أستاذي الدكتور صلاح تحركت مشاعري كثيرا أمام الله أكبر بأبعادها العقدية والاجتماعية والاقتصادية والعبادية. حينما أنظر وأنت تسأل حقيقة هذا المذاق الذي نجده في عيد الفطر والذي نجده في عيد الأضحى، هذان العيدان يأتيان عقب عبادتين. عيد الفطر يأتي عقب عبادة الصوم، فأنا من أجل أن أنتصر بعد تأدية هذه العبادة أجد ربي يوجهني إلى التكبير ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما غداكم ولعلكم تشكرون.
سبحان الله.
إلى أي شيء اهتدينا؟ اهتدينا إلى طريق الحق، إلى طريق الإيمان، إلى طريق النور، إلى طريق العزة، إلى طريق الخضوع المطلق لله رب العالمين.
الله أكبر.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله
رب العالمين لا شريك له، فهو أكبر، أكبر من كل كبير، لتكبر الله. ثم يأتي عيد الأضحى بما فيه ويأتي عقب عبادة الحج. وانظر إلى عبادة الصوم وعبادة الحج تكونان قيم وسلوكيات وأخلاق ومشقة وآلام يتجشمها الإنسان المسلم، ثم بعد ذلك يكبر انتصارا لأنه انتصر على نفسيته وانتصر على عدوه وهو الشيطان. فنرى بعد أن بين لنا حقيقة آيات الحج فيقول لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يأتي التكبير مع أعلى درجة من الدرجات بعد الإسلام والإيمان، ألا وهي درجة الإحسان. ولعلكما والإخوة المشاهدون لعلكم تشاركونني في هذا الرأي، أن الله أكبر لا تتوقف أبدا على مدى الملوين على مدى الليل والنهار. وأنت تسمع حينما يقول يؤذن للمغرب على حسب مدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت، ففروق التوقيت تسيطر على العالم بأسره، لم تتوقف كلمة الله أكبر
الله أكبر.
وهنا أقول لك، كلما كنت أسمعها وأنا صغير وأبي يحملني وإخوتي يحملونني إلى المساجد، أجد هذا المذاق يمتزج بالروح، يمتزج بالقلب، يمتزج بالنفس، يمتزج بأنك تسيطر وتخفف عنك آلامك، تسيطر على ضعفك فيمحى هذا الضعف ويتحول إلى قوة. لأن التكبير بداية حياة. كيف؟ حينما يولد المولود لم يستقبل شيئا إلا كلمة التوحيد، الله أكبر
الله أكبر.
ثم حينما يؤمر بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، حينما يؤمر بالصلاة ففيها الله أكبر. إذن تعلم على حقيقة العزة وحقيقة الكرامة الله أكبر، ثم يسمع هذا في الأذان ويسمع هذا في الإقامة ويسمع هذا حينما يغادر هذه الحياة. إذن المسلم كل حياته تعليم للتكبير، كل حياته ارتباط بالتكبير. حينما أقول الله أكبر أعلم أنه يراقبني،
الله أكبر.
فلا بد وأن أتقن العمل، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه.
دكتور زكي، بسم الله ما شاء الله، يعني يبدو أنني قد ارتقيت في هذه الحلقة مرتقا صعبا بين علمين جليلين، فضلت الدكتور صلاح زيدان وفضلت الدكتور زكي عثمان، يعني ربنا يسلم الحد نهاية الحلقة. تسمحوا لي أتلقى أول اتصال معنا في هذه الحلقة الطيبة. معنا عيسى من غزة. السلام عليكم.
السلام عليكم. الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
يا مرحبا بأهل غزة.
أهلا بيكم.
الله يبارك فيك.
إحنا يعني حبينا نهنيكم بالعيد المبارك. ربنا يجعل إن شاء الله علينا وعليكم عيد مبارك وعلى الأمة الإسلامية جميعا. آمين. يعني بنشد على إخواننا العلماء، كل علماء قناة الرحمة الكرام، وبنشكرهم على هذه البرامج القيمة التي يقدمونها يوميا والتي أسلقت صدورنا، ونبارك لكم بهذا العيد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا على الأمة الإسلامية.
آمين رب العالمين.
وعلى إخواننا.
أستاذ عيسى، أنا لو طلبت من حضرتك الآن
في الجزائر.
أستاذ عيسى، لو طلبت من حضرتك الآن رسالة توجهها من غزة إلى كل المسلمين المشاهدين الآن، تقول إيه؟ مع حضرتك، فضل.
الله يبارك فيك. إحنا الرسالة اللي بنوجهها نطلب من الأمة الإسلامية أن تكون متوحدة.
الله، مربط الفرس.
تكون متوحدة جميعا على قلب رجل واحد، وإن شاء الله يجمع شمل هذه الأمة تحت راية واحدة.
آمين.
بعيد عن التفرق والخصام، لكي نستطيع أن نصل إلى الهدف المنشود.
آمين رب العالمين. وأسأل الله أن يفرج كربكم وأن ترفع راية الإسلام في بلادكم.
تحياتنا إلى أهل غزة وكل من يواجهون التحديات في فلسطين وفي المسجد الأقصى، أعاده الله إلى أيدينا مرة أخرى، ولكن بالقوة والتآلف والاتحاد والاحتفاظ والعمل، الله أكبر
الله أكبر. دكتور صلاح، معنا استاذنك من العراق ابو حامد. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من غزه الى العراق. اسال الله ان يفرج كربكم. اتفضل.
مساكم الله بالخير.
مساكم بالخير.
ممكن سؤالين؟
اتفضل حضرتك.
السؤال الاول
سريعا مع حضرتك.
السؤال الاول انه اثناء الطواف في بيت الله الحرام العام في الحج اثناء الدحام فتت في حجر اسماعيل احد الاشواط.
يعني دخلت في احد الاشواط في حجر اسماعيل.
نعم اثناء الازدحام دخلت في حجر اسماعيل واكملت الشوط. هل يصح ام لا يصح؟
جميل.
السؤال الثاني انه في طواف الافاضه بعد طواف الافاضه بعد طواف الافاضه سويت السعي بين الصفا والمروه وسمعت هسه يعني البارحه يقولون مو شرط السعي بين الصفا والمروه. هل هذا فعلا صحيح ام غير ذلك؟
طب الدكتور صلاح بيستوضح السؤال مره ثانيه. ثاني السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
السؤال الثاني مره اخرى.
الاتصال انقطع. معانا محمد من دمنهور.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ احمد.
يا مرحبا استاذ محمد.
ازيك يا استاذ احمد؟
كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اتفضل سريعا.
برحب بشيوخنا الكرام.
اهلا وسهلا يرحبون بك ايضا.
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير.
رساله بس نوجهها للامه.
اتفضل بس لو سمحت سريعا عشان
استاذ احمد في الاعياد بتاعتنا في الاعياد بتاعتنا ناس بتنهمك في الشغل وفي العمل. وبعد عليها العيد كانه يوم عادي خالص. رسالة بسيطة بس للناس دي
إن شاء الله بإذن الله. طيب ننتظر قليلا بالاتصالات. أنا عايز أتوجه دكتور صلاح زيدان. يعني على طول لما تكلم الأخ عيسى من غزة وطلبت منه أنه وجه رسالة الأمة افتكرت حلقة الأمس. حلقة الأمس كانت 3 ساعات تقريبا متصلة وطلبت من متصلين ومشاركين على مستوى العالم الإسلامي حتى من الدول الأوروبية دول عربية ودول إفريقية ودول أوروبية كذلك طلبت منهم رسالة. عاوزين رسالة للأمة أجمعوا كلهم على كلمة واحدة نريد وحدة المسلمين.
ده هو ده البعد الهام.
نعم البعد الهام فعلا. أنا ظننت وصلنا دكتور أنها تبقى رسائل تهاني وكذا وكذا. لا نريد الوحدة. أنا عاوز أعرف يا دكتور صلاح لماذا هؤلاء ينادون بالوحدة الإسلامية الآن؟
واقعنا واقع من يدركه يدرك أننا في مصيبة حقيقية وأن المصيبة الحقيقية أصابتنا في مقتل. فأمتنا الآن أمة إن قيل عن الإهانة فهي مهينة وإن قيل على الضعف فهي ضعيفة وإن قيل عن الجهل فصارت أمة جاهلة وإن قيل على التخلف فصارت أمة متخلفة. كل هذا وكل هذه القبائح التي يوصف بها بشر ما وصفت بها تلك الأمة الحالية إلا ببعدها عن شرع ربه عن مصدر العلم. فإن الإسلام هو الذي علم العرب الجهال المتخلفين هو الذي رقاهم وهو الذي جعلهم فوق قمة فوق الأمم كلهم فصنع منهم أمة لا مثل لها. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
الله.
بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر إلى هذه الثلاثة. إيمان بالله كيف زلزل في قلوب المسلمين ونجح الأعداء في زلزلة هذا الإيمان في قلوب بعض المسلمين. انظر إنهم لا يأمرون بالمعروف بعضهم كذلك. انظر إنهم لا ينهون عن المنكر بعضهم كذلك. فكان تخلف الأمة وضعف الأمة وجهل الأمة كلها مردها إلى انقطاع المدد الذي به ترقى. إن محمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي الذي أنزل عليه هذا القرآن العظيم المعجز بلفظه ومعناه صنع من تلك الأمة وفق شرع الله أرقى أمة أقوى أمة أسيد أمة أعظم أمة
من عباد الحجر.
نعم.
إلى قدر الأمم.
بماذا ارتقى هؤلاء؟ بماذا صاروا على قمة خلق الله؟ إنهم ما كانوا ذلك إلا بانتسابهم إلى شرع الله. عندما فقد المسلمون هذا المدد وعندما لم يعتصموا بهذا السند فإنهم استحقوا ما هم فيه. رأس الأمة في مكان ويدها اليمنى في مكان ورجلها اليسرى في مكان وجسدها محطم مقطع لا صلة بينهم. لقد تمكن عدوهم من تلك الأمة فغرس في كل مكان فيها مسمارا يحركه وقت ما يشاء حتى تشعر الأمة بسلطانه عليه. والسر كله يكمن في متى تتململ هذه الأمة وتشعر بحالها المهين بأن تعود مرة أخرى لتعود إلى مصدر قوتها وعزتها.
أستاذ الدكتور صلاح، والأمة في فترة من الفترات ولا زالت إلى هذه اللحظة حاولت أن تستبدل شرع الله بقوميات بالعروبة بكذا 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 ونسيت الإسلام. تولي
العروبة وكل ما كان لم يصنع الأمة، إن الذي صنع الأمة هو الإسلام. العرب كانوا عربا وموجودين وما زال العرب عربا، وهم الآن مع الأسف وأمام الدنيا كلها مصدر مهزأة للعالم أجمع، مصدر سخرية من العالم أجمع. إنهم يرون كل مجموعة بالآلاف تكون دولة، وهذه الدولة تلاطح الدولة الأخرى، وهذه تقيم كذا،
وهذه منصور المستعمر.
ما هذا التقطيع المقصود منه؟ أن تبقى الأمة خانعة خاضعة ذليلة متفرقة. عندما نسق في العصر الحديث بين مصر وبين بعض الدول العربية تنسيقا محكما دقيقا فيه رعية فيه الحكمة ورعية فيه الدقة، فإن هذا التنسيق أثمر نصرا في العصر الحديث جعلنا نباهي به، وهو أنه لأول مرة تضرب إسرائيل وتهزم أمام الجيش جيش مصر في 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 حرب رمضان. ما الذي جعل هذا الجيش ينتصر؟ لم يكن هذا الجيش مرده إلا للتكبير، مرده إلا إلى الإعداد الجيد والاستعانة بالله جل وعلا في كل ما أعد، فكانت العزة من الله جل وعلا مع كل ما يمكن أن يكون مظهر من مظاهر الضعف. إننا بحاجة إلى أن ننظر بحكمة وعقل، ما الذي جعل تلك الأمة أسعد أمة وأقوى أمة؟ إن الذي جعلها ليس العروبة فقط، إن الذي جعلها هو دينها
الله.
فإن الذي جرق هؤلاء العرب المتخلفون الجهال الذين لا وزن لهم في الدنيا رقاهم إلى أن يكونوا على قمة البشرية إنما هو الإسلام فقط، فقط الإسلام هو الذي صنعهم. بدون الإسلام لا قيمة لا للعرب ولا لأي قومية من القوميات. إن القومية لا تصنع ما صنعه الإسلام، إن الإسلام هو الذي يوحدهم، إن الإسلام هو الذي يغذي أرواحهم حتى يرقى الأمة هذا الرقي. وهذه حقيقة ما يكابر فيها إلا جاهل وجاحد للحق.
انتقل سريعا إلى أستاذ الدكتور زكي عثمان، يعني على إثر كلام أستاذي وشيخي فضيلة الأستاذ دكتور صلاح زيدان، بقول دكتور زكي لو نظرنا إلى العبادة بمفهومها الواسع لوجدناها تدعو إلى الوحدة. شرعت في المساجد صلاة الجماعة، وكان في جماعة أعم هي صلاة الجمعة، وكان في جماعة أعم صلاة العيد، حتى نصر أمر الحيض من النساء أن يأتينا إلى هذا المصلى، وكان في جماعة وحجد أضخم ألا هو الحج، يعني يؤتم يعني من كل يعني يعم المشرق والمغرب والأبيض والأسود. إيه ده؟ أنا عاوز أعرف إيه دور العبادة يعني في وحدة الأمة.
في الحقيقة العبادات أمر إلهي، ويعني بأستمد من أستاذي الدكتور صلاح وبأستمد منك باعتبارك يعني إعلامي قدير حقيقة، يعني
الله يعزك الله يعزك
إدارة الحوار
الله يعزك.
بقول العبادة في أصلها توحد، في أصلها، والوحدة هي وحدة الإنسانية وحدة
الإنسانية.
الإنسانية
تمام.
ونحن في احتياج إلى هذه الوحدة. كيف؟ حينما أقرأ قوله تعالى في سورة البقرة، وما أدراكم ما سورة البقرة، دستور ومنهاج وقوانين وقيم وتشريعات. انظر إلى الآية القرآنية ماذا تقول؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. العبادة بشكل عام تعطي القيمة العليا الكبيرة، وهي قيمة التقوى. والتقوى في حد ذاتها تطهير للسلوك، تنقية للقلوب، تصفية للضمائر. عبادة نجتمع عليها لا من أجل شارة ولا من أجل شعار، ولكن ابتغاء مرضات الله عز وجل. العبادة نجدها، ولماذا أول ما بدأ بها في سورة البقرة كأمر للإنسانية، أجد قبلها تقريرا هاما في سورة أم الكتاب الفاتحة. لو قلت لك وقلت لأستاذ الدكتور صلاح، لو أنا وقفت في الصلاة كده يا دكتور وقلت أنا أعبدك يا الله، ينفع؟
أبدا
ينفعش. حكم الصلاة إيه؟ قلت أنا واقف كده وبصلي بيني وما بين نفسي وقلت أنا أعبدك يا الله، قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنا أعبدك يا الله.
يعني حضرتك بتقصد حتى في الدعاء لم يأمر الله تعالى الفرد أن يدعو
لنفسه
بل يدعو لمن معه؟
إذن هنا تبدأ الوحدة
الله
وتبدأ الجماعة قائمة على العبادة التي تجمعهم. إياك نعبد
وإياك نستعين
وإياك نستعين،
ويأتي الدعاء.
إذن برضو أيضا الدعاء نقول اهدنا. لو أنا قلت اهدني بس أنتم مجاوبتونيش أنتم الاثنين، لو أنا دلوقتي قلت أنا أعبدك يا الله
من علامات يوم القيامة أتكلم في وجود دكتور صلاح زيدان،
اهدني الصراط المستقيم. الصلاة حكمها يا دكتور
ما يصحش،
باطلة.
نعم.
إذن النص يلزمني على أن هناك وحدة في العبادة، والعبادة بطبيعتها توحد المشاعر، توحد. حينما آتي لأصلي إلى أين أتجه؟ إلى القبلة.
تمام.
وحدة في القبلة. كل هذا العبادة بشكل عام حينما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، وحينما نقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم.
لكن لي تعليق أيضا، حتى بقول في الخطاب القرآن الإلهي لم يأتي الخطاب في كثير من آيات القرآن إلى أفراد بعينها، بل يأتي يا أيها الذين آمنوا،
يا أيها
يا أيها الناس،
يا أيها الذين آمنوا.
سبحان الله،
الجماعة جميلة جدا جدا، ووحدة الإنسانية سنتكلم عنها يعني، وليسمح لي يعني أستاذ الدكتور صلاح وأنا أتكلم في خجل أمامه يعني.
لكن بعد هذا الاتصال لو سمحت معنا ياسم العراق. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا يا مرحبا، اتفضل مع حضرتك.
يا رجل دكتور صلاح،
معاك دكتور صلاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا
فندي. ممكن سؤال
سريعا؟
اي والله بلا زحمة. سؤال شوية، دائما نذكر احنا بالمجالس يعني مجالس العلم، وهذا سؤال بالنسبة للبطائق مال اليانصيب، هل يجوز ام لا يجوز بيعها بطائق اليانصيب الرافدين؟
طيب يعني بطلب من حضرتك تتصل غدا على فتاوى الرحمة على هذه القناة المباركة في الساعة الثالثة. نرجع تاني لفضيلة الدكتور زكي عثمان سريعا. أنا عاوز أستوقف أيضا في مناحي العبادة الحج ونحن في أيام الحج.
سآتي إليك ولكن سريعا وعبارة عن برقيات. إذا كنا تحدثنا عن العبادة بشكل عام تعال إلى فرع أو فروع العبادات والصلاة من العبادات. انظر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم انظر إلى قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون.
أمر الجماعة.
أمر للجماعة.
تمام.
وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أو صلاة الفرد ب27 درجة. الزكاة أيضا تبين حقيقة الجماعة. واقترنت الصلاة بالزكاة اختبارا للأفراد وللجماعات في حوالي 30 موضع في القرآن الكريم. الزكاة كيف تكون جماعية يا عمه؟ القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
بصيغة الجمع
وتزكيهم
صيغة الجمع
بها وصل عليهم
الله.
إن صلاتك سكن لهم. اتكلمنا عن
الصلاة والزكاة.
الصلاة والزكاة تأتي عبادة الصوم، وأيضا هي تحقق الوحدة من حيث الأهداف ومن حيث المقاصد ومن حيث الغايات ومن حيث الكمال والتمام. يا أيها الذين آمنوا، ما نداش واحد زي ما انت قلت لي ماشي. شوف الخطاب القرآني
الله.
له مرتكزاته
الله.
له انطلاقاته، له إشعاعاته، له لمحاته، له قوته في السيطرة وفي التهذيب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وانظر إلى التقوى واردة في الصلاة وواردة في الصيام، ثم أنتقل بك إلى هذه العبادة التي تسيطر على الأجواء بروحياتها وبتربيتها وبتهذيبها. وأقول الحج تأمين إلهي. شايف؟ تأمين إلهي.
تأمين إلهي.
تأمين إلهي فيه الأمن والأمان والإيمان.
الله.
انظر الحجاج والعمار وفد الله.
الله.
الله. يكون جماعة.
الله. الله.
إذا إن دعوه، خلي بالك، إن دعوه أجابهم وإن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر لهم. تجد في الحج وحدة في ملابس الإحرام، إزار ورداء، لا فرق بين غفير ووزير، ولا فرق بين ملك ومملوك، ولا فرق بين مدير وعمال معه. الاثنان واقفون أمام الله وقفة هامة وأساسية.
يعني
وحدة.
سبحان الله، وحدة في كل شيء.
نعم.
في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج. سبحان الله.
نعم.
وحدة.
نعم.
تجمع.
نعم.
أنا يعني أقف أمام هذا السيل من العلم الذي لا يأتي إلى الخير إلا بالخير، لأنتقل إلى فضيلة الدكتور صلاح زيدان وأقول له أستاذ الدكتور صلاح، هل الأمة حققت هذا المعنى الذي ذكره فضيلة الدكتور محمد زكي عثمان في هذا الوقت؟ لكن بعد هذا الاتصال معنا أم عامر من الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير.
بارك الله فيكم يا رب. اللهم ألف بين قلوب المسلمين جميعا يا الله يا رب.
آمين يا رب. آمين.
آمين يا رب العالمين. لو سمحت لي يا أستاذ الفاضل بهذه الخاطرة حول معاني التكبير، الله أكبر الله أكبر. أقول والله أعلم وكأنها جمعت معاني العبودية الخالصة العظيمة لله سبحانه والتي هي أكبر من أي قوة فيها دلالات الموالاة لمن يستحقها، والتي تتجلى معانيها في قوله سبحانه إياك نعبد، وفي الوقت ذاته جمعت معاني الاستعانة بالله والتي فيها دلالة أن الله هو المستعان به فهو أكبر من أي ممن يستعان بهم، والتي تتجلى معانيها في قوله سبحانه وإياك نستعين، أي نقر ونعترف لك يا رب بأن الله أكبر من أي معبود ولا أحد يستحق العبادة سواه، والله أكبر من حيث الاستعانة به، والله أكبر في أن نتبعه، وهو أكبر من اتباعنا لأي هوى فرديا كان أو جماعي، فالله ولي الذين آمنوا. وأدري إن كان هذا المعنى في مكاني أو لا، وهو أشعر في قولنا الله أكبر فيها دلالات توحيد الألوهية وتوحيد العبودية وتوحيد الأسماء الله وصفاته. ثم في معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه خارج هذه الخاطرة، إياك نعبد وإياك نستعين، أستشعر أيضا أن إياك نعبد فيما لو كانت خاصة بالفرد نفسه فإن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فاستشعار الإنسان حين يصلي بأن جميع أعضاءه
يعني تقصد الأعضاء كلها بتسبح مع الإنسان فأتى بصيغة الجمع. على هو معامل أنا دايما بشكر اتصالك ومشاركتك معانا اللي دايما مفيدة. معانا حنان من أسبانيا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا يا أخت حنان.
أولا عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم
ربنا يبارك
حضرتك. وأشكركم جزيل الشكر على هذه القناة الطيبة المباركة التي والله العظيم أنارت قلوبنا، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله تعالى خيرا. أستاذنا الدكتور صلاح، يعني أنتقل من كلام أستاذنا الدكتور، بقول هل الأمة نجحت في تحقيق هذا المعنى الذي تفضل به فضيلة الدكتور في هذا الزمن، ولا في توافه يعني فرقت الأمة وشتت الشمل؟
كما نعرف فإن هذا التوحد الذي يصنعه الله جل وعلا في مختلف ما يتعبد به خلقه ما تجد إلا توحدا. هذا التوحد مبعثه ماذا؟ أن الذي أمر بهذه العبادة واحد، ومن هنا يأتي التوحد. لو كان الآمر متعددا ما كان هناك توحد. إنما أنا أعبد الواحد، أعبد الواحد بما تعبدني به، فكان هذا التوحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان الإله الذي نعبده متعددا ما توحدت عبادتنا، لكنها توحدت لأن مصدر الإلزام هو واحد. وبناء على ذلك فإن ما يكون من عناية في العبادة بالتوحد، الأذان ما يكون إلا بتوقيت لا يتقدم عدة ثواني، فإن سبق الأذان موعده فالصلاة إن أقيمت تكون باطلة. لا بد أن يكون بالتوقيت بالثانية. إذا أكل المسلم بعد أن قال الفجر الله أكبر بكلمة فإن صيامه يبطل، بكلمة واحدة فإن صيامه يبطل. لو أن الأمة على هذا النحو عايشت شرع ربه والتزمت به، فعندما تدخل في الصلاة لتقول الله أكبر، فإن هذا يقطعها، أي يقطع الأمة عن كل ما عدا لقاء الله جل وعلا. إن الله أكبر قطعت المسلمة عن دنيا ليعايش ربه في تلك الفترة. هذا التوحد العظيم في العبادة، في صلاة تجد توحدا. كيف يقفون؟ بنظام، ويقودهم واحد. أسلم أحد الناس غير مسلمين لأنه ذهب إلى الحرم فوجد هذه الآلاف المؤلفة إن لم تكن الملايين يقودها واحد.
الله الله
واحد
الله
واحد فقط
الله.
الملايين في الحرم
تصلي وراء إمام واحد
بكلمة واحد الله أكبر.
الله
يركعون، الله أكبر يقومون، الله أكبر يتلو، واحد، ولا يتخلف واحد عن واحد بمقدار الحركة. فعند السجود لا بد أن يكون الجميع ساجدين، لا بد أن يكون، وإن تخلف عنها وإن تخلف عنها وتلبس الإمام بركن آخر فإنه يعتبر متخلف. هذه المظاهر للتوحد مبعثها أنهم يستمدون هذه من رب واحد.
لكن هل الأمة نجحت يعني في تحقيق هذا المعنى في سائر شؤون الحياة؟
مع الأسف، مع الأسف، لأنهم كما قلت سابقا قد انقطعوا عن مصدر المدد الحقيقي. ومصدر المدد الحقيقي نقول لهم تجمعوا وتوحدوا فإن ربكم واحد وإن دينكم واحد. هم يقولون نتفرق لأسباب قد تكون الأسباب تافهة لا وزن لها في حياتهم، ومع هذا فإنهم يجعلونها من أسباب خلافاتهم ويفرقون يفرق بعضهم بعضا، فهذا ينحى منحى تسيطر فيه أهواؤه ويحكم في حياته أهواءه وشهواته، فهؤلاء يأخذون بعادات قبيحة سيئة في مجتمعاتهم بعيدة عن شرع الله، وهؤلاء أيضا يعتادون، وهؤلاء ينطقون بلغة عامية لا أب لها ولا أم، وهؤلاء أيضا ينطقون بلغة عامية لا أب لها ولا أم، ويتركون القاسم العظيم المشترك وهي اللغة الوحيدة وهي لغة القرآن العظيم التي تجمعهم. إن رب إن رب العزة يصوغ وحدتهم بقوة عظيمة تجمع بينهم في لغة واحدة، في نظام اقتصادي واحد، في نظام اجتماعي واحد، يؤلف بينهم ويجعلهم على قلب رجل واحد. وإذا كان المثل الذي مثل به في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثلهم كمثل الجسد الواحد، إن الأمة صارت جسدا واحدا إن اشتكى منها طرفه فقط فإنها كلها تشعر بهذا الشعور. لماذا؟ لأنها صارت جسدا واحدا. بماذا؟ بحبهم لبعضهم وبمودتهم لبعضهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، أضعف المسلمين كرامته من كرامة رئيس المسلمين.
الله الله.
فيسعى بذمتهم أدناهم
الله.
وهم كلهم كلهم يد على من سواه. إن هذا التوحد العظيم جعل الأمة كلها تقف وراء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما بعد المسلمون عن هذا المعنى وهذا القاسم المشترك العظيم فبعدوا عن الحب في الله، إن الحب في الله وحدهم، حتى أنهم فقيرهم يسعى إليه ويسعى إليه من رأس الدولة ليقدم له كل ما يقدم من عون. عندما أحب المسلمون بعضهم بعضا ونشروا الحب بينهم في الله فإنه صارت قوتهم من ومصدرها حبهم في الله. أما عندما أحب بعضهم هذا وأحب بعضهم ذاك وانتهى الحب بينهم لله، أحب هذا ما له وأحب هذا سلطانه وأحب هذا ما يمكن أن يصرفه عن الآخرين، فإن الحب في الله ضاع وصارت الأنانية المقيتة. هذا يقول أنا أغناكم، وهذا يقول أنا أقواكم، وهذا يقول أنا كذا، وهذا يقول حضارتي تنتمي إلى كذا، وهذا يقول حضارتي تنتمي إلى كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وضاعت وحدة الأمة تحت هذه الدعوات والنعرات القبيحة التي مزقت قوة الأمة. لو أنهم عادوا إلى مصدر قوتهم في حبهم لله جل وعلا وفي توحدهم لله جل وعلا، وكان القاسم المشترك هو شرع الله جل وعلا بينهم، لعادت الأمور إلى أحلى ما كانت وكما كانت. لكن الذي أضعفهم والذي شتتهم هو بعدهم عن حبهم في الله جل وعلا. إن هذا هو شرع الله الذي يجمعهم ويقويهم، وكلما كان البعد كلما كان الشقاق كما نرى. مجموعات بسيطة من الناس كل يدعي زعامة، كل يدعي حضارة، كل يدعي قوة، كل يدعي مال، ونعرات دمرتهم وقضت على كرامتهم في أنحاء الدنيا، مع أن الآخرين يجمعون. هذا الاتحاد الأوروبي وهذا الاتحاد ما أدري، قوة هائلة اقتصادية وسياسية عالمية، ونحن مشتتون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يجمعنا اقتصاد ولا يجمعنا فكر ولا يجمعنا وحدة، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
حتى السوق الأعراض المشتركة مش عارفين نفعلها.
شيء محزن.
لكن نقول اللهم واحد صف هذه الأمة. أنا هرجع لك إن شاء الله دكتور زكي لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور عمر.
نعم
دكتور مع حضرتك إن شاء الله يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الحقيقة هذا شارك أنا بالبرنامج.
شارك يا دكتور عمر.
شيخنا أستاذنا الدكتور زكي عثمان فالحقيقة أشرف على رسالتي واستفدنا منه كثيرا. فكان مما ذكر حول الموضوع من الفوائد اللي استفدتها من شيخنا العلامة زكي محمد عثمان في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال في هذه الآية دلالات على اجتماع الأمة على الحق وتحذيرهم من الباطل. أولا أن الخطاب من عند الله عز وجل، وفيها أيضا وحدة المعتصم به وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك نهاهم عن التفرق مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلما أمرهم بالعبادة نهاهم عن الشرك، وهنا لما أمرهم بالاعتصام ووحد معتصم به وهو كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حذرهم من التفرق بعد أن كانوا معتصمين على الحق. وفي هذا بيان كما قال الشيخ أن الحق واحد وأن الباطل كثير متعدد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أن الحق واحد والباطل كثير متعدد، قال إن الله وحد النور وجمع الظلمة، فقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكذلك الله سبحانه وتعالى في الوصايا في إحدى الوصايا ذكر أن السبيل واحد وأن السبل التي نهى عنها سبحانه وتعالى سبل كثيرة. بينت تلك الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فأمرهم بالاعتصام بالكتاب والسنة وأمرهم بأن يكونوا جماعة واحدة وحذرهم من التفرق. ويبين ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في حديث عبد الله بن مسعود.
يعني يا دكتور عمر أنا شاكر لأفضالك بسم الله ما شاء الله، يعني يبدو أن حضرتك مستحضر جيدا معنى هذه الحلقة. لكن أتلقى أيضا اتصال من الأستاذ محمد بن الأقصر. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا بيك.
يا مرحبا تفضل.
يعني أنا بشكر البرنامج، برنامج جميل خالص، أنا متابع يعني وبشكر المشايخ الفضلاء الموجودين. أنا
الله يبارك فيك يا استاذ محمد، تفضل يا فندم.
والله أنا لي سؤال بعد إذنك، يعني بمناسبة العيد كل عام وأنتم بخير، تفضل منكم. السؤال يعني إني في إدارة صرف تقول لك بتحذرنا من قناة الفضائية، وحذرنا من مشايخ، يعني المشايخ العلماء الشيخ محمد حسن، الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ أبو إسحاق الحميني على رأسهم يعني. وبتقول إن لهم أخطاء وما ينفعش إن إحنا نسمعهم وكلام داتي، والفرق دي يعني في الأقصر يعني مش عارفين نعمل إيه يعني، والله يعني ربنا مستعان يعني.
شكرا لك أستاذ محمد وربنا يبارك فيك. أستاذ الدكتور، يعني أنا هرجع الموضوع الحلقة مرة تانية وأقول يعني هل خلق الله الناس لينقسموا أو يختلفوا وهو الذي شرع لهم دين واحد وأرسل الأنبياء يعني ليدلوهم على طريق واحد وهو الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا؟ وفضلت الدكتور صلاح زيدان ذكر في بعض الأسباب التي أدت إلى تفرق الأمة الهوى والحب في غير الله، عند حضرتك بعض الأسباب؟
يعني أود أن نتكلم ولو بصراحة وعلى مسؤوليتي، مش هقول على مسؤولية القناة. هناك شيئان يدميان القلوب، عتب على الأمة الإسلامية حقيقة. إيه هو العتب ده اللي بيتمثل في الشيئين الخطيرين؟ أول حاجة مباراة المنتخب. كم صنعت، مع اني انا مش خبير رياضي بس اللي بسمعه اني من الممكن لعبة كرة السلة او لعبة كرة القدم بتعمل بتحسن علاقات ما بين دول مختلفة كامريكا والصين او كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. تعال بقى احنا عندنا مباراة واحدة عملت بلبلة، واكيد انت متابع
ثلاث دول
خلاص،
الجزائر والسودان ومصر
وغير كده اللي موجودين في المصريين اللي بفرنسا والجزائريين اللي بفرنسا والموجودين في المغرب والموجودين في على ماذا؟ انا عايز انظر الى الادواء التي نتجت من خلال هذه المباراة.
خلي بالك يا دكتور زكي ان ده في مصلحة اليهود، حتى قالوا بالي في مجلة معاريف وقالوا على القناة العشرة بهذا الامر، فرحين جدا بما يحدث.
اخي الكريم انا مش ضد الرياضة وممكن اشجع لو كانت الرياضة في محاولة شرف وتجميع. الكرة وكرة القدم بالذات واضعوها صهاينة، أنا من إجراءه اليهود لهم دينهم وليهم، لكن الصهيونية تلعب دورا خطيرا، وكسبت الصهيونية واليهود يعني كان ممكن تدفع مليارات الدولارات من أجل أن يحدث هذا الحدث، ولكن أتاهم هذا الحدث على طبق من ذهب وفرحوا وشمتوا ولا يزالون يفعلون الأفاعيل الخبيثة حتى تكون هناك التفرقة، والإعلام له دور خطير في هذا. أعجب كل العجب وبرضه على مسؤوليتي أن يتخذ الفنانون والفنانات قرارات قطع علاقات ما بين مصر والجزائر على أي شيء، على أي شيء، ويخرج منهم من يقول لا احنا خلاص بطلنا ما فيش لا اخوة ولا في لا الكلام اللي بتقولوه، احنا كل واحد هيعرف فيما ياخد حقه، ثم ينتشر الداء اكثر ويحدث قذف للاعراب والتهكم والسخرية من كلتا الدولتين.
يعني بتقول حضرتك هذا زمن الرويبضة؟
بالتأكيد بالتأكيد، هذا هو الأول، والأول ده كان عايز وقفات كتيرة جدا جدا، لابد وأن نكون على وعي، عايزين نتحد ويكون لدينا وحدة. ده كده القرآن لما بينادينا في سورة الحجرات وبينادي الإنسانية كلها، خلي بالك يا أيها الناس، يا أيها الناس،
الله
يا أيها الناس، النداء اللي جه في القرآن 20 مرة يعني انتبهوا، يعني أفيقوا، شوفوا، إنا خلقناكم من
ذكر
وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل،
شعوبا وقبائل لتختلفوا،
لا لتعارفوا،
لتتنافروا، لتكونوا مشرذمين، لا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بس بص اللي هيقود الأمة إلى الوحدة وإلى تحقيق الكيان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
مع هذا المعنى الجميل أتلقى اتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلي بال حضرتك دكتور زكي ان ليبيا هي دخل وسيط للصلح بين الجزائر ومصر،
بس دخل وسيط. انا عايز اقول حاجة دي النقطة التانية، معلش اقولها بعد الاتصال ولا
لا؟ بعد الاتصال ان شاء الله.
بعد الاتصال
معانا مفتاح من ليبيا. من ليبيا،
السلام عليكم.
يا مرحبا.
اهلا وسهلا.
يا مرحبا باهل ليبيا.
انا طيبين.
وانت طيب؟
شخبارك باهي؟
اخطأت في اسم البلد لكن على العين والرأس. تفضل يا مفتاح.
نبي اسال شيخ سؤال لو سمحت.
تفضل حضرتك بس معنا سريع.
بالنسبه لان ذهبت للحج في السنه السابقه.
نعم.
ذهبت لاداء فريضه الحج. قلت لك ذهبت لاداء فريضه الحج في الموسم السابقه.
يعني سمعني.
وبعد ما رجعت تذكرت اني نسيت السعي بين الصفا والمروه. نسيت السعي بين الصفا والمروه.
طيب استاذ مفتاح يعني استاذن حضرتك يعني تحيل هذا السؤال الى يعني حلقه الفتوى، لاحنا النهارده يعني في حلقه ملتقى العيد وبنتكلم عن وحده الامه، فلو عند حضرتك يعني اي شيء او اي مشاركه عن هذا الموضوع فاحنا تحت امرك. استاذنا الدكتور نرجع تاني مره ثانيه، حضرتك بتقول ان في توافه اسمها توافه ضخمة الخلاف ايا كان الامر،
ايا كان النقطه الثانيه، ودي حقيقي حقيقه انتهينا بنتكلم عن الوحده وحقيقه الوحده ومظاهر الوحدة وأسباب التفرق. الله ده انتوا خليتوا العالم يضحكوا علينا ازاي يا عم احمد؟
فضل يا دكتور.
ازاي ابص الاقي قدرا كده الناس قالوا لي حاجة، قالوا لي ده العيد في ليبيا النهاردة، انا ما صدقتهمش.
اه والله فعلا السؤال ده جالنا كتير جدا خلاص. وكنا بنهرب منه.
لا انا بقى مش ههرب، وعلى مسؤوليتي انا.
لا اله الا الله.
خلاص على مسؤوليتي انتوا انتوا يا قناه الرحمه مالكمش دعوه. واحد كده جه اعتبروه بقى غلس، اعتبروه ما عندوش عقل، اعتبروه اي حاجه.
مش على الكرام الكلام على مسؤوليه الدكتور زكي.
اي
مش على مسؤوليه القناه.
لا
مش
على كيف لزعيم أن يكون مفكرا وكتب كتب كتيرة وكان بياخد الناس ويأمهم في الصلاة وده شيء جميل ويخطب بهم خطبة العيد أو خطبة الجمعة، فجأة نلاقي أن العيد عنده يوم الإيه؟ كان يوم الخميس.
تمام.
وإحنا عندنا العيد يوم الجمعة. في حاجة اسمها أستاذ أحمد كده ربنا علمها لنا والدكتور صلاح، بس مش على مسؤوليتك انت حاجة، انا بسألك سؤال فقهي بس. ربنا بيقول والفجر وليال عشر، وليال عشر عشرة ايام، والعشرة ايام ديت فيها طقوس ومناسك الحج،
وهو عيد الحجيج.
ماشي. عيد الحجيج.
تمام.
الرؤية في حد ذاتها من الممكن أن يختلف عليها في شهر رمضان أو شوال أو إلا رؤية تحديد شهر ذو الحج.
تمام تمام.
ليه؟ هو فيه الوحدة. ولكن لما الاقي بلد ولا بلدين عندهم عيد، طب وقفوا عرفات أو حجيجهم هيوقفوا عرفات إزاي؟ دي نقطة. وبعدين المفروض يا جماعة أن تنظروا إلى ما حولكم ومن حولكم من العالم. ده هم بيقولوا يا مسلمين أنتوا عمالين بتتكلموا عن الوحدة وعن وعن وعن. أقول هل صام هؤلاء يوم عرفة؟ أكيد لا. ليه؟
هو يعني جالنا بعض الأسئلة في الحلقة الماضية قالوا احنا صمنا الخميس اللي هو يوم العيد عندهم، وبدأوا يسألوا حكم هذا الصيام هل صحيح، هل ده مخالفة للحاكم، هل كذا هل كذا. دي أسئلة انطرح دكتور صلاح معنا في الحلقة الماضية. يعني أنا أستأذن حضرتك ودكتور صلاح موجود معنا نقول الحكم فيها سريعا، وأنا وعدتهم أيضا الحلقة القادمة اللي هي النهاردة هنجاوب عنها، وحظي الطيب إن حضرتك معايا.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك في حضرتك.
يعني أحكام الشرع لا تخضع لأي اجتهاد في موضع لا يقبل الاجتهاد. فعندما يجتهد فإنه يكون الاجتهاد في محله لو كان ما يجتهد فيه يصح الاجتهاد فيه. لكن ما دام هذا الأمر محكوما بحكم قاطع لا لبس فيه، من الذي يقول أن اليوم عرفه؟ لأن اليوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الحجيج بعرفة. طيب هذا تحديد هذا اليوم في أي بلد في الدنيا، من البلد، ما هي البلد التي يقف الحجيج فيها بعرفة؟ هذه البلد هي معروفة،
مكة.
أيوة هي معروفة.
أنا أستأذن حضرتك حتى لا أطيع الأخ المتصل وأرجع حضرتك مرة تانية. معنا مجاهد من السودان، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو ألو
أستاذ مجاهد تفضل.
ألو.
ما حضرتك؟
ها؟
تفضل بالحديث ونحن نستمع إليك. أنت
مجاهد من السودان.
أسمعك.
من السودان.
يعني حتى يعاود اتصال مرة أخرى بنرجع لنفس السؤال.
خلي بالك بتقطعوا حبل أفكارنا.
لا والله. انا قلت الكلام على مسؤولية يعني مسؤوليه حضرتك وارزقنا على الله.
ماشي
تمام. استاذ الدكتور الحكم الشرعي في هذه المساله اللي طرحتها لحضرتك،
فما يعني كيف تحدد وقفه عرفات؟ والوقوف في عرفه يكون في اي بلد من بلدان الدنيا محدده معروفه شرعا. وقفه عرفه في مكه المكرمه في الان في المملكه العربيه السعوديه،
وركن اساسي من اركان الحج.
مش كلام. لا ده أيوه. هو الركن الاعظم.
ايوه وهو الحج
ركن
عرفه.
هو ركن اركان أيوه. الحج. ما هو المكان الذي يحدد فيه الوقوف بعرفه؟ لا مصر ولا أي دولة في العالم ولا أي مجتمع من المجتمعات
مكة
يمكن أن يقول أن وقفة عرفة عندي، وإلا فأين يتجمع الحجيج ليقفوا؟ أين؟ قضية منتهية، لا تقبل الاجتهاد، لا تقبل الاجتهاد. الذي يحدد المكان هو الناس الذين هم في هذه البلد. فلا يمكن أن أقول أبدا لا عقل ولا دين ولا أي منطق ولا أي منطق يقول أن أجعل أنا الوقوف بعرفة في هذا اليوم. كيف والواقع يقول أن الوقوف بعرفة بعد ذلك بيوم؟ أمر غريب، غريب جدا.
لكن أستاذ الدكتور أنا هسأل سؤال شرعي بدون تدخل في أمر السياسة. أنا عاوز أقول
حكم السياسة ده واقع مفروض،
ده واقع يعني مفروض.
عشان كده أنا بقول لك مش مسؤوليتكم، أنا مسؤوليتي.
الله يبارك
فيك. أنا بتكلم عن واقع مفروض.
لكن فعلا
السياسة
اسمح لي دكتور زكي فعلا أنا عاوز أفيد المشاهد الكريم. كتير جدا اتصل يعني، وصراحة أنا كنت متردد، وربنا رزقني بالدكتور صلاح زيدان وهو أستاذ في أصول الفقه.
طبعا
عاوز يأصل هذه القضية. الجماعة اللي هيصوموا يعني اللي صاموا يوم الخميس وكان عندهم يوم عيد، هل هذا يقع في الحرمة لأن يوم العيد منهى عن صيامه؟
ما في شك أنهم إن صاموه، وهو الواقع يقول أنه ليس يوم عيد، فهذا يدفع عنهم، هذا يدفع عنهم شر أن يكونوا أن يرتكبوا محرما بصيام يوم عيد. عيدهم عيد مزيف ليس هو العيد، إن العيد هو الذي يعقب الوقوف بعرفة ويبدأ بفجر يوم العاشر من ذي الحجة.
ما كانش أروى الفجر
ما فيهاش كلام. وعلى ذلك فإنهم إن صاموه فإن صيامهم يكون صياما ليوم عرفة وليس صياما للعيد، لأن عيدهم ليس عيدا حقيقيا.
طيب لو تكرر هذا الأمر هل لهم أن يخفوا صيامهم؟
هذا مرده إلى ما يكونون فيه هم من أحوال، لكن شرعا
انت كده عاوز العملية تحصل.
استاذنا الدكتور صلاح يعني انا اسال سؤال ربما يعني الشيء بالشيء يذكر، لماذا الى هذه اللحظة لم توحد الدول الاسلامية مطالع كل شهر؟ خلاص عشان نحسم هذه القضية، ما يطلعش حد يقول النهاردة كذا وواحد يطلع النهاردة بكرة كذا، عاوزين نحسم هذه القضية ليه لحد يعني لحد هذا اليوم؟ العلماء مش عاوز او العلماء مش عاوزين ينادوا كل مسؤول
او كل نادوا معلش عشان برضو بعد استئذانك يا دكتور في نصف دقيقه وحضرتك تكمل يعني. بص يعني العلماء كده مش كل حاجه كده نقول ان هم ما عملوش، لا ده بيعملوا. وفي مؤتمرات فقهيه عقدت في الرياض وفي جده وفي دمشق وغيره وغيره، والدكتور صلاح يعني اقدر مني بهذه الحقيقه.
انا كناش بشويه في الكلام، احنا عاوزين نشوف يا دكتور على ارض الواقع.
يعني مش طريين، لا هناخد كلامك بليونه وبفكر وفي مصلحه الاسلام والمسلمين.
طيب اخذ هنا اتصال من تونس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لا يا اخي من فضلك لدي سؤال اريد الاجابه عنه.
تفضلي حضرتك
في هذه الحلقة.
تفضلي.
أعرف أن يعني حكم مصافحة غير يعني عمك أو خالك أو أخوك أو أبوك يعني هي حرام، وصافحت عما لأمي هو لعمر أبي وزوجة خالتي، ويعني منعت يعني لم أصافحهم يعني ف اعتبروها يعني شيئا غريبا، لأنني يعني أسكن في قرية كل شيء عندهم عادي، أي شيء عندهم عادي يعني أي شيء خارج نطاق.
طيب السلام. أم عبد الرحمن بإذن الله تعالى أنا يعني سؤالك أنا يعني هتركه لحلقة الفتوى غدا بإذن الله تعالى، فانتظر الإجابة عليه غدا في الساعة الثالثة. عائشة من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا أخت عائشة، تفضلي حضرتك سريعا لو سمحتي.
شكرا لحضرتك. عندي لوم وعتاب ليك يا أستاذ أحمد، ممكن أقوله؟
تحت أمرك.
أهلا وسهلا. الأخ اللي اتصل من الأقصر وقال لك بخصوص المشايخ أبو إسحاق الخويني وغيره، يعني أنا أسفة إزاي حضرتك عديت الموضوع من غير ما ترد؟ هذا طعن في الرموز يا أستاذ أحمد. المشايخ اللي حواليك قاعدين والأستاذ اللي اتصل من الأقصر قال كلام مهم. هذا طعن في رموز الأمة الإسلامية، لابد من رد ولو بسيط. ونحن نعلم أنه يعني حاليا إحنا في وقت جدا حرج، لأننا نلاحظ أن كثير من أعداء الإسلام سواء من اليهود أو من إيران، يريدون الطعن في مصر كلها، يريدون أن مصر يسلخون الأمة عن مصر ويسلخون مصر عن الأمة. وهذا طبعا إن شاء الله أنه لن يكون. أنا بلوم كل واحد، كل إنسان إعلامي تحدث بطريقة بحيث أنه أثار هذه المعركة ما بين الأمة. يريدون أن يبعدوا الأمة عن مصر. مصر لا يمكن أنه أي مسلم يكون بعيد عن مصر.
هذه أخت عائشة فعلا أنا يعني مرضتش أطول معي في الكلام. أنا محتاج الحلقة تمشي في إطار واحد. أنا عاوز أتكلم عن الوحدة، فلو تكلمت وردت هيطلع واحد متصل تاني شكل ما حضرتك تكلمت الآن، ده الكلام ده كذا والكلام ده كذا، فأنا يعني تركت هذا الأمر.
اسمح لي وجه لها رسالة شكر. اللغة العربية بتاعتها حقيقة يعني، والدكتور صلاح أشار باللغة العربية، فلغتها العربية لغة جميلة وحلوة ورائعة يعني.
الله شيء مهم بس يعني في نصف دقيقة.
تفضل.
أشكر الأخت، ولكن ليس مقصودا أن يهمل، لكن ينبغي أن يعلم أنه من المخططات التي تيسير فيها أعداء الإسلام هي محاولة تشكيك المسلمين في قياداتهم من العلماء، وهذا التشكيك بتشويه صورة ما يكون على ألسنة العلماء، خصوصا العلماء الذين لهم وزنهم وقدرهم ولهم علمهم وفضلهم، فإن هؤلاء محط نظر من الذين يريدون ضرب الدعوة في مقتل، فيقولون هذه فتوى كذا وهذه فتوى كذا، ولكن هذا الأمر معروف ومكشوف أن يفصل بين العلماء وبين القاعدة العريضة للمسلمين حتى يتشكك المسلمون في صدق العلماء فلا يسمع للعلماء كلمة، وهذا هو ما يريدون.
معنا إبراهيم من غزة، فضل أستاذ إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بصراحة أنا يعني معلش يا أستاذ عجبني حاجة عندكم، أنه سألت سؤال عظيم توي، أنه ليش العلماء ما بوحدوش أول رؤوس شهور
وده السؤال اللي هيجاوب عنه الدكتور صلاح الآن. تمام.
هجاوب عليه. أنا مش هجاوب عليه بس هقول لك حاجة، أنه أنا بقول لك السياسة ما بتنفصلش عن الشرع ولا عن الدين. ولكن بقول حاجة، الرافضة وكل العالم بتحاول تسعى تضرب علماء السنة، وعلماء السنة كل يوم بيجتمعوا وكل أمور الدين بتكلموا فيها، ولكن للأسف إنه في أيدي خفية بتلعب وسط مش علماء الدين، وسط رؤوس السياسة في الدول، حتى يفرزوا أجندات من عندهم تضرب نظام السنة المسلمين. فأنا عشان كده إذا احنا مش متوحدين فيه.
هو أستاذ إبراهيم، وده سؤال بإذن الله تعالى هتوجه لي مرة تانية، لكن بعد ما أسمع الإجابة من فضيلة الدكتور صلاح، ليه الأمة أستاذ الدكتور ما بتتوحدش على مطلع معين عشان تحسم هذا الخلاف؟
اسمح لي، نحن نستند إلى شرع الله.
تمام.
وليس إلى أهواء حكام أو إلى أهواء.
سمعت معي أخي إبراهيم، نستند في المقام الأول إلى شرع الله، لا إلى هوى حاكم ولا إلى غيره.
نعم يا دكتور. ولذلك سندنا كما هو ثابت، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه في مثل هذا الحال. الآن الأمة الإسلامية ليست في مكان واحد ولها جغرافية ضيقة واحدة، إنها أمة منتشرة في كل المعمورة، وهذا البعد المكاني يولد أيضا بعدا فيما يتعلق بالشروق والغروب وما إلى ذلك. فالفقه الإسلامي فيه رأيان، الرأي الأول أن يؤخذ برأي من يقول بأنه رأى الهلال ولو كان في قطر واحد من أقطار الأمة الإسلامية، فتتوحد الأمة الإسلامية وراء هذا الرأي. الرأي الثاني يقول أن من الطبيعي أن تختلف المطالع، فعندي أنا في مصر وهناك في أمريكا، المطالع مختلفة، وعندما تختلف المطالع بيني وبين أمريكا 8 ساعات أو 12 ساعة.
لكن أنا قرأت زمانا في الفقه أستاذنا الدكتور أن لو اتفق بعض الدول في جزء مثلا من الليل خلاص يعني.
ما هناك الآن في هناك رأيان
مع أمريكا في جزء،
هناك رأيان في الموضوع،
نخلي أمريكا في جنب لوحدها.
لا لا لا، هناك رأيان. الرأي الأول أنه إذا ما قالت دولة إسلامية أو مجتمع مسلم أنه رأى الهلال فيقولون نتبع هذا كلنا بدون نظر إلى اختلاف المطالع. رأي الثاني يقول اختلاف المطالع واقع، وعلى ذلك فإننا نراعي اختلاف المطالع، وعندما يقال صوم لرؤيتي فإننا صمنا لرؤيتي أيضا.
إلا في هذا الأضحى دكتور.
أيوة نعم، لا يوجد معروف معروف. وعلى ذلك فلا ضير فلا ضير في أن تختلف الأيام في صيام رمضان، بدءا باعتبار أن ذلك يختلف باختلاف المطالع، ولا يكون ذلك عيبا في أو يمس وحدة الأمة، لا يكون ذلك عيبا، لأن هذا لأن أمتنا الآن أمة مترامية الأطراف، لها أماكن كثيرة فتختلف المطالع تلقائيا، ولا شيء في هذا، لا شيء في هذا.
أنا عاوزك تبسط القضية في كلمتين.
أيوة.
اللي بيحدث الآن يعني يوافق عليه الفقه والعلم والشرع؟
أي شيء يحدث؟
الاختلاف المطالع.
أيوة، ما في مانع،
علشان خطر نريح المشاهدين، ما في حرج على الإطلاق،
ما في حرج، ما في ولا يمس وحدة الأمة
إلا في النقطة دي. مع ما تريحش المشاهدين إلا في نقطة عيد الأضحى، واللي حصل ده هرج ومرج، وبيخلي كده غير المسلمين بيضحكوا علينا، وبيقول أنتم ما عندكمش لا هوية ولا عندكم، مع أن إحنا عندنا العلمة.
ما أنا هقول لك يا دكتور، عندنا العلمة. دكتور زكي، دكتور زكي، علشان كده انا هسال حضرتك الان سؤال. لو اختلفنا في السياسه هنقول سياسه، لو اختلفنا في الكوره او في الرياضه هنقول كوره او رياضه، لكن ممكن نختلف في الدين؟
لا، بيكون في اختلاف وليس خلاف.
ايوه،
يعني دي قاعده يا دكتور، يعني
نعم،
هناك فرق بين
الاختلاف. نعم،
يعني الاختلاف نختلف بس مش في الدين، لان الدين مبني على يعني بيسموه كده ايه، دوكيومنت ريسورسز، مصادر موثقه، القران والسنه. ماشي، وبناخد السنه، واحد يقول لك الله ده السنه فيها احاديث صحيحه احاديث ضعيفه و لا، عندنا كتب ضابطه لهذه الاحاديث، البخاري ومسلم او الكتب السته بشكل عام. حتى وبرضه الناس ما لا يعجبها العجب، يقوم يقول لك لا البخاري ده مش معتقد فيه ولا مسلم انا معتقد فيه. لا، يبقى بناء على ذلك العلماء والمفكرون، يعني عندنا الدكتور صلاح يشهد له في عملية التأصيل وكده، هؤلاء العلماء حينما يؤصلون، العلماء دول أولو الأمر، لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم العلماء والحكماء، والحكماء برضو يشاوروا العلماء، ما ياخدش يعتبروا لك أنا بقى عندي كده بتاع كده شخصيه وانا مفكر وانا ما اعمل زي اي حد. لا، يعني شيء غريب، شيء يعني عندك المصدر وقال قل انظروا وان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فانت مجموعه العلماء درسوا لك الامر وحطيت المسؤوليه في رقابهم، يبقى انت يا حاكم بص للعلماء دول. الحاكم بيقول لك الله ده العلماء دول في خلاف، ما بيقالش في اختلاف، خلي بالك، فاسمع كلامهم ليه؟ يبقى يكون مطلع قرار من دماغه او من مخه. احنا نقول له لا،
اتوجه من منطلق كلام حضرتك لفضيله الدكتور صلاح، هقول له دكتور صلاح، هل اختلاف الافهام امر ينكره الشرع؟
هو فيه الشرع له منطقتان، منطقة لا تقبل الاختلاف، وهذه ليست محل اجتهاد، الثوابت المتفق عليها من العقائد وما هو معلوم من الدين بالضرورة، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، حرمة الزنا، حرمة الربا، كل هذه الثوابت لا تقبل الاجتهاد. لكن ما الذي يقبل الاجتهاد؟ ما يمكن فيه الاجتهاد، كيف أن النص القرآني قسمين أو نوعين، نص لا يقبل الاجتهاد عندما يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هل النصف يقبل السدس؟ لا يقبل السدس. هل السدس يقبل الربع؟ لا يقبل الربع. لماذا؟ لأن هذا نص قطعي في ثبوته وفي دلالته، فلا يقبل الاجتهاد، ما أقدرش اختلف فيه، ولا يجي أي بني آدم يتكلم فيه. متى يمكن أن يكون هناك خلاف؟ لو كان النص يحتمل أكثر من معنى. عندما يحتمل أكثر من معنى فلي أن أخذ بهذا ولي أن أخذ بذلك. قول الله جل وعلا.
مش كده؟
أيوة
يعني ده من ناحية اللغة.
نص يقبل الاجتهاد.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
أيوة.
في الصحابة.
الصحابة منهم من أخذ بروح الكلام. ومنهم من التزم بالنص. التزم نص لا قول الله جل وعلا فامسحوا برؤوسكم. هذا فرض. مسح الرأس فرض. لكن اختلفوا في ماذا وما سبب الخلاف؟ في أن الباء التي استخدمت في النص تستخدم في التبعيض وتستخدم في الإلصاق استخداما صحيحا في اللغة العربية. فيذهب البعض إلى أن الباء للتبعيض ويذهب البعض إلى أن الباء للإلصاق. يترتب على ذلك حكم شرعي هو أنه إذا كانت الباء للإلصاق فليكن الواجب مسح كل الرأس.
الله الله.
إذا كانت الباء للتبعيض فليكن الواجب مسح بعض الرأس.
شايف المعالي في الزكاة
طبعا.
والنص
طبعا.
والنص واحد لكنه يقبل الاجتهاد. الحنفية يقولون مسح الناصية وهذا البعض. الحنابلة البعض. الشافعية ما يصدق عليه اسم المسح. المالكية يقولون الكل. المالكية لهم سندهم يقولون الباء للإلصاق وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رأسه وذهب إلى قفاه ثم عاد. الشافعية يقولون ما يصدق عليه اسم المسح تطبيقا لأن الباء للتبعيض. إذن من النصوص ما يقبل الاجتهاد ومن النصوص ما لا يقبل. المصيبة كلها في أن يتكلم في شرع الله من هم بعيدون جميع تمام البعد عن شرع الله. هو في هندسة هو في طب هو في جيش هو ما عرفش في ايه
بدون علم.
الغريب ان واحد متخصص بعيد تماما خالص يقول لماذا لا يجعل عرفات على طوال العام.
دي مشكلة. قال لك ربنا قسم الحج على ثلاث مواسم.
كيف يا شيء غريب جدا. شيء غريب جدا. وهو يعني اسمح لي في جهل شديد بشرع الله سبحانه وتعالى. من الذي يقول هذا الكلام؟ إنه ما يقوله إلا مجنون وأنت عاقل. إذا أنت جاهل.
لا واللي قاله منصب علمي كبير.
شيء خطير. شيء خطير يعني صحيح. أحد الناس لا داعي
للتشكيل.
أيوة.
هو الدكتور زكي بسم الله ما شاء الله يعني العملية شدة معنا قوي. لكن قبل ما انتقل الأستاذ الدكتور يعني للدكتور زكي بقول إذن فرحمة الله لا ترتبط بنتائج الفكر قدر ارتباطها يعني بصلاح القصد. تمام.
هو ما في شك نحن إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. لكننا محكومون أيضا محكومون بضوابط شرعية تحكم فكرنا الشرعي.
تمام.
ونحن متبعون لا مبتدعون. بمعنى أنني تعلمت شرع ربي وأنا أطبقه كما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مسلم أطبق الإسلام. من أين كان الإسلام؟ من القرآن ومن تطبيقات رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. أنا ألتزم بهذا ما دمت أريد أن أبقى مسلما كما أنا. أما أن أفنط شرع الله سبحانه وتعالى فآخذ منه ما يتفق مع هواي وأترك منه ما لا يتفق مع هواي فهؤلاء أقرب ما يكونون إلى أنهم يقسمون شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا مرفوض شكلا وموضوعا. شرع الله جل وعلا وحدة واحدة رشدت للعلاج. إن اقتطف بعضها فإن النتيجة لا تؤدي إلى الشفاء. إن أخذت الرشدة كاملة تحققت الشفاء وسعد الناس جميعا بشرع الله.
الله يجزيك كل خير دكتور. دكتور زكي أنا الآن أجلس مكان المشاهد وأنا عارف يعني حضرتك صاحب همة عالية قوي. لكن واحد من المشاهدين أقول لا طب الدكتور زعلان عشان خاطري يا عم. يختلفوا في السياسة ماشي. يختلفوا في كذا ماشي. لكن طب ما أنتوا عندكم اختلاف في الدين كل يوم والتاني تطلع جماعة إحنا اللي حق وغيرنا باطل والناس في حيرة أصدق مين أكذب مين. إحنا عاوزين بنقول واحدة يبقى الأمة كلها تلتزم بمنهج واحد. فهم الكلام ده دكتور؟
الدكتور صلاح قال لك حاجة. في شرع. شرع ده ليه منهج. المنهج ده ليه خطوات. وأنا بقول للناس حتى اللي بيدرسوا علمي ما تقدرش تصل إلى حل مسألة رياضية إلا لما تاخد خطواتها متتالية كده متتابعة. لو سقطت خطوة في النص يا بطل المسألة مش هتتحل حتى لو جبت لي 100 جهاز كمبيوتر.
الله ماشي. ده كلام جميل. ايه ده اسمع تاني.
طيب فبناء على هذا المنهج ده لو انت انحرفت عنه ورحت لمنحنى اخر بإذن الله مش هترجع للطريق. سيدنا النبي عمل حاجة جريم، عمل حاجة كبيرة عظيمة قوي زي البروجيكتور كده. بص لي كويس، شيل الكوباية دي
تحت أمرك،
شيلها
تحت أمرك.
الرسول عمل خط كده وعمل حوالين الخطوط كده 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 تعرجات، بس في خط مستقيم ماشي. التعرجات دي حاجة امشي فيها هتكعبل، مش هعرف. صدق ربنا قال لي سيدنا النبي فاستقم
كما أمرت،
كما أمرت.
سبحان ماشي. الله
أنا ليه بقول فاستقم كما أمرت؟ عندنا مثل بيئي اجتماعي، وخلي بالك من كلمة بيئي دي، أصل الناس حصل عندها تخلخل في الثقافة لما يقولك إيه البنت دي بيئة متفكر إن هي بتشتمها. لا، ده كلمة بيئة دي لها مضامينها العالية، بواءكم في الأرض. يبقى كلمة بيئة لابد وأن توصف بوصف بيئة طيبة أو بيئة وحشة. نرجع للمثل بتاعنا المأخوذ من البيئة، امشي عدل يحتار عدوك فيك. ماشي. أما أحمد خارج كده وماشي إيه في طريقه، هيجي حرامي يسرقه، ولا ده ماشي في طريق كويس والناس شايفاه. لكن عم أحمد بقى عايز يعمل نفسه ناصح، وقوم إيه حاود لك منحارة ضيقة، تبص لقى الحرامي الطخ ضربك نتش الشنطة وبتاع، أنت اللي غلطان، مشيت في طريق معوج. سيدنا النبي بعد ما عمل الخط الطويل ده وعمل انحرافات كده وخطوط معوجة،
خلي بالك يا دكتور ان هذا الخط ايضا يدعو الى وحدة الامة،
ما ده اللي هقوله. ماشي. وبعدين اشار النبي بالعود اللي عمل بيه الحكاية دي بروجيكتور، حاجة يعني وسيلة اضاح، ما تقوليش بقى للقرن الحادي والعشرين ولا غيره، في تقدم بس نابع من اصول. الرسول قال على كل خط من هذه الخطوط شيطان يدعو إلى ما يدعو إليه إلا هذا الخط، وتلا قوله تعالى خلي بالك وأن هذا صراط مستقيما، وأن هذا هذا هذا، عارف هذا يعني إيه؟ بكررها، قريب من القلب، قريب من الروح، قريب من العقل، قريب من التنفيذ، مفهوش إرهاق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بص فاتبعوه، يبقى خلاص هلتزم اهو، يبقى مفيش ده فلان افترق، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله، ده أنا عندي سبل وعندي سبيل يا عم احمد. الله، انا امشي بقى في السبل ولا امشي في السبيل؟ لا، نمشي في السبيل، لان قال فاتبعوه. ماشي. ذلكم انت طبعا خريج ازهر وبتاع وعارف، لو غلطت انا الدكتور صلاح يردني او انت تردني.
الله يعزك يا دكتور.
خلاص. ذلكم امركم به. لا غلط، انت غلطت يا شيخ، غلطت يا دكتور زكي، روح راجع تاني القرآن. لا، ذلكم وصاكم به. وهناك فرق بين الأمر
والوصية. تمام.
الأمر ممكن أسمع بوداني، ودن من طين ودن من عجل، لكن ما يقول لي وصاكم. الوصية يا دكتور صراحة أقوى من الأمر.
أيوة.
ها؟ للتنفيذ. وبعدين ذلكم وصاكم به ليه؟ لعلكم تتقون. فوق، لاني قبلها سبق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. العمليات العقليه من تعقل وتفكر وتذكر وتدبر وتفقه وتعلم توصلك الى نقطه الوحده والى نقطه الاتحاد والى نقطه الاتفاق التقوى.
دكتور
وصلت الى القمه.
لما تيجي نتفق يعني ناخذ هذا الاتصال.
نتفق.
نتفق. معنا اتصال من السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
يا مرحبا. انقطع
الاتصال.
هو ما اتفقش معنا.
معلش بقى.
لكن سبحان الله، انا كلام حضرتك بيدفعني لسؤال مهم. ما دمنا بنتكلم عن الوحدة بالتأكيد هسأل الدكتور صلاح. أستاذنا الدكتور، ما الفرق بين الفرق التي درسناها في الأزهر وبين المذاهب الإسلامية؟
هو الفرق منها فرق تتبع ما هو حق، إذا قلنا فرق فإنها من الفرق ما هو يتبع ما هو حق، ولكن منها ما يتبع الباطل. لكن المذاهب الإسلامية التي درسناها ونعرفها كلها حق.
المذاهب الإسلامية كلها حق، لأن بعض من يدين بدين غير الإسلام يقول لك أنتوا بتعيبوا علينا ليه، طب ما أنتوا عندكم الشافعي وأحمد إيه إخوان.
لا 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 فرق هائل، وهذا هذا تلبيس، وهذا إن قيل إنصافا فإنه قد يكون جهلا، إن حملناه على حسن النية يكون جهلا، لكن سوء النية يبقى تلبيس. لماذا؟ لأن هناك فرق بين هذه المذاهب، فكل منها ومن أئمتها إنما يأخذون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يخرجون عن هذا. ولكل إمام من أصحاب هذه المذاهب أصول التزم بها في اجتهاده ما يتعداه، كلها تقيم القرآن دليلا أول، ثم السنة دليلا ثانيا، وهذا محل اتفاق من الجميع. وعلى ذلك فإنه فرق هائل بين ما يقال أنه عندنا. هم يختلفون في ماذا؟ يختلفون في ربنا، في الله جل وعلا. هؤلاء يقولون هو كذا، وهؤلاء يقولون هو كذا، وهؤلاء يقولون هو كذا. أما نحن فبعيدون تماما عن الثوابت.
نعم.
فيما يقبل الخلاف، فيما يقبل الخلاف.
تمام.
لكنهم يختلفون فيما لا يقبل الخلاف. هم لماذا؟ لأنهم حرفوا وبدلوا وكذبوا وهم في ضلال. أما نحن فثوابت ديننا لا تقبل الاختلاف، نحن نختلف فيما يقبل الخلاف، وفيما من مصلحتنا ومن رحمة ربنا فينا أن جعل هذا الخلاف، حتى أنني إن مسحت جزءا من رأسي تحقق مسح الرأس، وإن مسحت كل رأس تحقق المسح.
تمام.
وكل وفق شرع الله سبحانه وتعالى وله سنده. فكيف هم يلبسون ويقولون أن المذاهب الإسلامية مثلها مثل ما يكون عندهم من خلاف، هل هو الله أم هو ابن الله، أم هو ثلاثة أم هو أربعة، أم هو كذا أم هو كذا. هذه خلافات لا دخل لنا بها بالمرة في ديننا.
وكلما دكتور كل ما يعني فقهانا يعني اتكلموا قالوا يعني خذوا برأيي، فإن وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وإن خالف فاضربوا به عرض الحائط. أنا حاسس دكتور زكي أنا عاوز أقول حاجة،
أخذ نص دقيقة من الدكتور صلاح على الأقل، يعني أتعلم قدامه ويشوفني بقول صح ولا لا. يعني
الله يجزاك تواضع.
كلمة مذاهب، وبصل الكلمة مذهب، أي ما ذهب إليه الإنسان من تحصيل معلومات فقهية تقتضي مطابقة الحال للظروف والعادات، وهذا في الفروع. هذا ما نلاحظه. سيدنا الإمام الشافعي له مذهبان، القديم والجديد. القديم عمله فين؟ في بغداد في العراق. لكن لما جه هنا مصر لقى العادات بتختلف والحاجات، يبقى ذهب الى اصلاح اوضاع، سواء كانت هذه الاوضاع تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالبيوع، تتعلق بالمعاملات، تتعلق بالإيجارة، تتعلق بالزراعة، تتعلق بظروف الإنسان اللي حيتوضى، ده الشمس كانت سخنة قوي يبقى المية ما يجس إن احنا إلى ما غير ذلك، يبقى إلى ما ذهب إليه. أما الفرقة أو يعني التي جمعت على آراء، يعني زي ما قال الدكتور صلاح، في فرق على الحق، فرقة أهل السنة والأشاعرة، وفرق قامت على باطل عملت كده، ولذلك ده هو اللي بيحدث خلل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. الفرق هما بيقولك أنتوا مسلمين ومش عارف إيه، لا، اليهود فيها فرق، وفرق يكذب بعضها البعض، يقول لك انا ما استريحلوش اشكناز ومش عارف سفردين وغيره وغيره. النصرانيه فيها فرق كثيره، حتى البوذيه فيها فرق، حتى في الطقوس والعبادات بتاعتهم ده يقول لك لا. الملل او الوضعيه التي كانت، لا كان في الشيوعيه في روسيا والشيوعيه في الصين، اختلاف جزئي وكلي وصراعات على هذا، ويعني لا ينظرون الى الجريد الذي في اعينهم، انما ينظرون الى القذى الذي في اعين الغير. لا
يعني كلام حضرتك هو نفس الكلام ايضا اللي ذكره استاذ دكتور صلاح. ده اكيد طبعا،
ده اكيد. يا عم احمد خليني ده اروح معاه.
يعني انا يعني دكتورنا بيقول اذا يعني الفرق اختلافها في الاصول، اما المذاهب فاختلافها في الفروع والفرعيات التي تقبل الخلاف.
طيب في المذاهب دي برضه بيجتمع، يقول لك مثلا وافق عليه، وصحح لي يا دكتور معلش، يعني وافق عليه الشافعي ومالك و ابن حنبل الا ابو حنيفه. طب دول اتفقوا على نقطه مهمه جدا جدا، ابو حنيفه جايز كان ليه راي وليه العادات التي تحكمه، وعارف ده الشيء بقى اللي بيجنن والشيء اللي بيحصر. يطلع واحد ويقول انا استخرجت اكثر من 15 دليلا على ان الزكاه حبوب. الله، وده قضية مش قضية، افترض مش عارف
خلاف يقبل ايا كان الامر، لكن انا عاوز ارجع دكتور صلاح سريعا لان وقت الحلقة خلاص
انتهى.
لا انتهى. بقول دكتور صلاح، يعني احنا تكلمنا عن الفرقة بين الشعوب والفرقة بين المذاهب والفرقة بين طوائف متعددة في المجتمع والفرقة بين المسلمين في يعني كلمات بسيطة جدا، محتاج من حضرتك تقول ما عواقب هذه الفرقة؟
عواقبها ما نعايشه نحن، فنحن أمة الآن تشكو إلى الله جل وعلا ما هي فيه، فنحن في شقاء، نحن في اقتصادنا محكومون، نحن في قوتنا يسيطر علينا أعداؤنا، نحن في تخلف، نحن في فقر، نحن في أشياء كثيرة جدا. أعوذ بالله، ندعو الله جل وعلا أن يلطف بنا وأن يأخذ بيدنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، فإن هذا الذي نحن فيه إنما كان بسبب بعدنا عن المدد الحقيقي الذي أسعد السابقين، أسعدهم وأمدهم بعون من الله جل وعلا، فارتقى شأنهم وعلى قدرهم وسعدت أيامهم. نحن نرجو من الله جل وعلا أن يعيننا وأن يشرح صدورنا حتى يعود لأمتنا ما كانت عليه من سابق عهدها.
دكتور زكي، في كلمتين وبس،
في كلمتين وبس برضو على مسؤوليتي.
لا،
ومش مسؤوليكم.
لا، أنا عاوز أتكلم في كلمتين وبس. كيف دعا الإسلام إلى الوحدة؟
كيف ده آيات؟ ده ما تنفعش كلمتين.
لا،
وانت كده أنا عايز أقول اللي على لساني، معلش يعني. هقول لك على حاجة. نحن أمة، الله قال عنها إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ماشي. الآية أنا عايز تبص للسباق والسياق واللحاق والمسؤولية دي. الآية في سورة الأنبياء، والأنبياء لما أنظر إليها ذكرت يمكن 18 نبي في وحدة ينبغي أن نكون. أنظر إلينا الآن وعلى مسؤوليتي أنا، الصينيون اجتاحونا، اغتصبونا اقتصاديا، الاعلام بتاعت المنتخب ولو انها ما كانتش متوفره كانت صناعه صينيه وبيعت باعلى الاسمان، التاجر باعها وجابها من الصين. دي اقل حاجه المشاهد لابد وان ينظر اليها. القران الكريم يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
صدق الله العظيم. سيدنا الدكتور، وما اجمل ان اختم هذه الحلقه بقول الله جل وعلا وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. واتذكر ايضا قوله الامام الشيخ الغزالي عليه رحمه الله حين قال ولئن كانت كلمه التوحيد هي باب الاسلام فان توحيد الكلمه هو سر البقاء. مشاهدي الكرام أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الدكتور صلاح زيدان، وأشكر أيضا شيخي الجليل الذي انفعل معنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور زكي عثمان، شكر الله لكما، وأشكركم على حسن الاستماع لكم مني أطيب المنى
والمشاهدة كمان
وأرق نعم لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.